فإن الحديث سوف يكون في هذه الليلة عن موضوع مهم، كما أعلن سماحة المفتي، وهو مشروعية الوقف وخطورة الاعتداء عليه وبيان بعض أحكامه. والوقف له أهمية كبيرة ومكانة عظيمة في المجتمع المسلم لما يؤديه من وظائف هامة في إعانة المسلمين وتقوية الإسلام، ولما يحققه من قصد الواقف من المثوبة الجارية له عند الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحديث عن هذا الموضوع سوف يتناول تعريفه، ويتناول مشروعيته، ويتناول خطورة الاعتداء عليه وصور وحالات ذلك، كما سوف يتناول شيئا من بعض أحكام الوقف وضوابطه ومسائله. أما تعريف الوقف فهو كما ذكر الفقهاء تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فالأصل يبقى حبسا محبسا لا يتصرف فيه، والمنفعة مسبلة تؤدي وظيفتها التي عينت له، سواء كان ذلك من صرف الغلال على الفقراء والمساكين أو على المساجد أو غير ذلك مما ينص عليه الواقف أو تقتضيه طبيعة الوقف عند الإطلاق. ومشروعية الوقف ثابتة بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبإجماع وفعل الصحابة رضوان الله عليهم. أما دلالة المشروعية من كتاب الله عز وجل فقد جاءت نصوص عامة تؤكد على فعل الخيرات، وعلى أن ما يفعله المرء المسلم من خير يجده عند الله عز وجل تاما موفورا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن هذه النصوص من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه الآية بيان لأن المرء المسلم ينال البر بالإنفاق مما يحب من المال المحبب إليه. ولما نزلت هذه الآية وسمعها أبو طلحة رضي الله عنه قال: إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وقد جعلتها صدقة لله عز وجل أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل، فضعها يا رسول الله حيث تشاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في الأقربين. فجعلها في أقاربه وفي بني عمومته. وهذا ظاهر الدلالة على أن هذه الآية دالة على مشروعية الوقف، وكذا دالة على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على المسارعة إلى الخيرات، فإنه لما سمع هذه الآية أوقف هذا الوقف وتصدق بهذه الصدقة يرجو برها وذخرها عند الله عز وجل في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن هذه الآيات التي تدل بعمومها على فعل الخيرات وعلى مشروعية الوقف قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فهذا أمر من الله عز وجل بالإنفاق من طيبات كسب الإنسان، ومن وجوه ذلك أن يوقف من طيب كسبه في سبيل الله عز وجل ليحقق المثوبة له عند الله عز وجل، وليحقق غرضا اجتماعيا فيه تقوية المسلمين وتقوية الإسلام وتحقيق أهدافه. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وهذا فيه ترغيب للمرء المسلم بأن يقدم الخير، وأن ما يقدمه يجده عند الله عز وجل. ومن صور ذلك أن يقدم وقفا يوقفه لله عز وجل يرجو بره وذخره عند الله عز وجل، فدل ذلك على مشروعية الوقف. وهكذا مثل ذلك قول الله عز وجل: وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فهذا فيه أمر بالإنفاق الذي يدخر به الأجر عند الله عز وجل، ومن صور ذلك الوقف، فدل ذلك على مشروعية الوقف، وأن المسلم يوقف وقفا يرجو بره وذخره وأجره عند الله عز وجل يوم القيامة. كذلك جاءت السنة ببيان مشروعية الوقف، ومن أظهر ذلك وأبينه ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أحب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فقال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصرف في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف. وقال: ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. فهذا واضح الدلالة ونص في المسألة من النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه أوقف هذا الوقف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بذلك، فدل ذلك على مشروعية الوقف. وهكذا ما جاء من الأحاديث دالا على فضل الصدقة، وعلى أن الإنسان يفعل الخير ويقدمه لنفسه، وأن ذلك ينفعه عند الله عز وجل، كله يدخل في هذا السياق في بيان مشروعية الوقف، لأنه يدخل في هذه المعاني كلها. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من هذه الثلاث، ومن ذلك الصدقة الجارية. ولا شك أن الوقف في حكم الصدقة الجارية، لأن المرأة المسلم يحبس أصله ويسبل منفعته لتجري له دارة مستمرة، ويدر أجرها ويستمر عند الله عز وجل. فكان الوقف داخلا في معنى هذا الحديث. والوقف من جهة مشروعيته هو سنة وليس واجبا، بل هو سنة ومستحب، من فعله فهو متاب عند الله عز وجل، ومن تركه فإنه لا يلحقه إثم في ذلك. ولكن الوقف ينظر إليه أيضا من جهة أخرى، من جهة لزومه، فهو لازم منذ أن يوقف الإنسان وقفا فإن ذلك يكون لازما ويثبت بمجرد القول وإن لم يحكم به حاكم. أما الوقف الذي يعلق على الوفاة فإن هذا له حكم الوصية، وقد قال عمر رضي الله عنه: إذا حدث بي حادث الموت فإن ثمغا صدقة. فهو يقول يعني إذا حضرته الوفاة ومات فإن ثمغا صدقة، ملك يملك صدقة يعني وقف لله عز وجل. وهذا الحديث رواه أبو داود، فدل هذا أيضا على أن الوقف المعلق على الوفاة صحيح ولكن له حكم الوصية وليس له حكم الوقف. وهناك فرق بين الوقف وبين الوصية، فإنهما يتفقان على أنهما جميعا قربى وفضل لله عز وجل، وجعل شيء من المال بعد الوفاة يجري للإنسان ثوابه، ولكنهما يختلفان في أمور منها هذا، أن الوقف يكون منجزا ينجزه الإنسان في حياته ولا يعلقه بالوفاة، وأما الوصية فإن الإنسان يعلقها بالوفاة فهي لا تلزم إلا بعد وفاته، وأما الوقف المنجز فإنه متى ما أوقف الإنسان بمجرد انتهائه من اللفظ يلزم الوقف ولا يحق له الرجوع فيه ولا تعديله ولا تبديله. وأما الوصية فإنها لا تلزم إلا بالوفاة، ويحق أيضا للموقف أن يرجع، يحق للموصي أن يرجع عنها، أما الوقف فلا يحق للموقف أن يرجع عنه بعد أن يخرج منه ويثبت ذلك بمجرد تلفظه به. مما أحب أن أشير إليه في هذا الصدد أنه أيضا مما انعقد عليه أو مما يدل على مشروعية الوقف الإجماع، فقد انعقد الإجماع على مشروعية الوقف لما نقله الأثبات من العلماء عن الصحابة رضوان الله عليهم، أجمع الصحابة فمن بعدهم على مشروعية الوقف وعلى صحته وعملوا بذلك ولم يعرف لهم مخالف، كما حكاه ابن قدامة في المغني، وحكى أيضا وحكى ابن الإمام النووي أيضا مثل ذلك، فدل ذلك على أيضا مشروعية الوقف من الإجماع. من جهة مصارف الوقف فإن الأصل في مصارف الوقف أنها تكون فيما يكون فيه تقوية الإسلام وفيما فيه نفع للمسلمين، ولم يحدها الشارع بحد، وإنما كل وجه بر لا يخالف الشرع وفيه نفع للإسلام والمسلمين فيجوز أن تصرف مصارف الزكاة، فإنه يجوز أن تجعل خلال الوقف عليه. الأخ الذي يكلم بالهاتف أشغلتنا يا أخي، ليس هذا موضع التكليم في الهاتف، تكلم بالهاتف تخرج يا أخي. فأقول إن مصارف الوقف لم يحدها الشارع بحد، بل كل وجه بر ينفع الإسلام والمسلمين فهو جائز كما صرح بذلك العلماء. والوقف أيضا ولكن أفضله وأنفعه للخلق ولتقوية الإسلام والمسلمين. وللوقف جهات كثيرة، ولا يقتصر على أن الإنسان إذا وجد الوقف قد كان يفعله أهله وآباؤه صار مثلهم، لأن أنماط الحياة تتغير وتتجدد من وقت لآخر ومن حال لآخر، فالمسلم ينظر إلى ما هو أنفع للمسلمين وما يؤدي هذا الوقت دوره في تقوية الإسلام فينفق فيه ويجعل الوقت في هذا الباب. من ذلك مثلا الآن في وقتنا الحاضر حلقات تحفيظ القرآن الكريم، تشييد المساجد وبناها وأيضا صيانتها، أجهزة علاج المرضى، مساكن للفقراء ونحو ذلك مما هو كثير. وقد كان الوقف في تاريخ الإسلام يؤدي شيئا من هذا الدور، فقد كان تبنى منه المساجد وتشيد المستشفيات وينفق على الأطباء وعلى العلاج منها، وتبنى منه المدارس، وأيضا تنظف منه الشوارع وتنار ويؤدي وظائف عدة. فينبغي أن نفهم الوقف وأن نفهم مصارف الوقف بهذا النفس، لأن نحد أنفسنا بما كان يفعله آباؤنا. ومن الغريب أن بعض من الناس لا زال يتمسك بأن يكون وقفه تصرف غلته في أضحية وفي حجة، وقد يكون الإنسان قد حج والحج اليوم يزدحم فيسبب ذلك تضييق على المسلمين. فمما أقوله أنه ينبغي أن يكون للإنسان نظر متسع في مصارف الوقف، وأن يستشير في ذلك من يثق به ممن لهم معرفة بمثل هذه المصارف والمناشط، وأن يحرص على أن يكون مصرف وقفه فيما هو أنفع للفقراء والمحتاجين وفي تقوية الإسلام وفي نفع المسلمين. فهذه هي القاعدة العامة، وليحذر كل الحذر من أن يذهب وقفه في أن يصرف وقفه في مصرف لا يعود على المسلمين وعلى تقوية الإسلام بالنفع، أو يكون نفعه قليل وهناك مصرف آخر نفعه أكثر. لأن القاعدة كما ما كان أنفع للإسلام في تقويته وأنفع للمسلمين فهو أعظم أجرا عند الله عز وجل، لأنه هنا يؤدي وظيفة إيجابية نافعة هي الغرض والمقصد الأسمى من صرف هذه الأوقات في مصارفها. وكما قلنا يعني كان في تاريخ الإسلام الوقف له وظيفة إيجابية كبيرة في نصرة الإسلام والمسلمين وفي أيضا تحقيق المثوبة الجارية للموقف، وتصرف في المصارف الشتى مما ذكرنا آنفا، ومن ذلك سقيا الماء والبريد ونزل المسافرين وعلى دور العلم وعلى نشره وعلى تنظيف الشوارع وعلى إنارتها. فقد كان الوقف يؤدي وظيفة إيجابية، فنحن نريد أن يكون الوقف أيضا هنا له وظيفة إيجابية، لا أن يكون الوقف مجرد اسم ولا يؤدي أي وظيفة إيجابية، أو يؤدي وظيفة إيجابية يعني دون المأمول. وهناك من المصارف ما يمكن أن يؤدي فيها وظيفة إيجابية أكبر، فيجب على المسلم أن يحرص على أن تكون غلة وقفه في مصرف أنفع للإسلام والمسلمين وأنفع في تقوية الإسلام وتحقيق أهدافه. فهذا هو المصرف الذي ينبغي للمسلم الموقف أن يتجه نحوه وأن يسعى إلى تحقيقه، لأن ذلك مما يحقق له المثوبة الجارية والدرجات عند الله عز وجل. وصيغ الوقف تكون قولية وتكون فعلية، القولية بأن يكون حبست وسبلت ونحوها من الألفاظ الذي يحقق معنى أو يتحقق به معنى إرادة الواقف بأن هذا الشيء صار وقفا محبسا أصله وأن نفعه مسبل للغرض الذي يحدده. وقد يكون ذلك بالفعل كأنه يخصص أرضا للصلاة ويفتح أبوابها للمسلمين للصلاة فيها، أو يخصص أرضا لتكون مقبرة ويسمح للمسلمين بالقبر فيها، فهو بذلك يكون وقفا. وأما الكناية المجردة فإنها لا يكون الشيء بها وقفا إلا إذا اقترن بها نية أو اقترن بها لفظ يدل على أن الشخص أراد بهذا الشيء أن يكون وقفا مسبلا لله عز وجل. أما ما يتعلق بالاعتداء على الوقف، فإحنا ذكرنا لأن للوقف وظيفة إيجابية وأن المسلم يسعى إلى تحقيق إيجابية هذا الهدف وهذه الغاية، فيصرف الوقف على مصارفه التي تحقق النفع للمسلمين والقوة للإسلام وأهله وتحقق أهداف الإسلام والشريعة الإسلامية الغراء. ومن هنا فهذا الهدف النبيل يجب على المسلمين جميعا أن يحترموه وأن يعلموا أن الاعتداء على الوقف سواء كان ذلك بجحده أو بسلبه أو بغير ذلك من صور الاعتداء سوف نأتي على شيء منها، أن الاعتداء على الوقف جريمة عظمى وخطر عظيم، لأنه يأتي على الأهداف التي يسعى الإسلام لتحقيقها من جراء الوقف فيهدمها. أنك إذا هدمت اعتديت على الوقف معناته قطعت الطريق على تحقيق هذه الأهداف. ومن هنا جاءت النصوص عامة وخاصة بالوعيد الشديد على الاعتداء على الأوقاف. ومن النصوص العامة في ذلك قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فهذا نهي صريح على عدم أكل أموال الناس بالباطل. ومن ذلك أن مال الوقف مال محترم، مال محترم قد خصصه صاحبه ليكون قربة له عند الله عز وجل، تدر عليه الحسنات وتستمر وتكون أغراضه وغلاته وتكون غلاته تحقق الغرض الصحيح من نفع المسلمين. فيأتي هذا الشخص المعتدي على الوقف باعتداءه على هذا الوقف فيهدم هذه الأغراض الصحيحة، فيكون قد اعتدى على هذا المال فأكله وهذا محرم وقطع الطريق على تحقيق أغراض هذا الوقف، وكل ذلك ممنوع في شريعة الإسلام. من النصوص أيضا قول الله عز وجل في صدد الوصية: فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وهذا نهي صريح في النهي عن تبديل الوصية، والوقف مثلها أو أولى، والوقف مثلها أو أولى، فإن الاعتداء عليها بالتبديل أو التغيير منهي عنه، بل نصت هذه الآية أن على من فعل ذلك إثم، فهي صريحة في قول الله عز وجل: فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فيبين ذلك خطورة أيضا التعرض للوقف بالتبديل، وهذا صورة من صور الاعتداء عليه. ولعلنا بعد هذا المعنى الإجمالي من بيان خطورة الاعتداء على الوقف أن نأتي على الصور والحالات التي تعد اعتداء على الوقف. فمن صور ذلك تبديل صيغة الوقف، تغييرها وتغيير مصارف الوقف، إما بتعطيل لها أو أن تصرف عن مصارفها الشرعية التي نص عليها الموقف واقتضاها الشرع، وإما أن يزاد فيها ما ليس منها فيدخل على الوقف ما لم يرده الواقف وإما أن ينقص من الوقف شيء أيضا من غلته، ينقص شيء من المصارف، فلا شك أن هذا صورة من صور الاعتداء على الوقف، وفاعل ذلك آت لعموم الآية التي سلف ذكرها، فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. هذا الإنسان يحرص على ألا على الوقف وألا يتعرض له، وأن يتركه كما أراده الموقف في مصارفه الشرعية من دون تعرض لها ولا تغيير، ما دامت جارية على سنن الشرع، ما دامت جارية على سنن الشرع. وهذه الآية التي سبق وأنا وضحتها لكم واضحة الدلالة على النهي البات القاطع عن العبث بالأوقاف وبتغيير مصارفها، والإثم والويل لمن تعرض لها، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. الصورة الثانية من صور الاعتداء على الوقف كتم الوقف. يأتي إنسان يعلم هذا الوقف ويكتمه، وأول ما يتوجه الخطاب هنا إلى الورثة، فإن بعضا من الورثة أداهم الله إذا أوقف الموقف وقفا ووثقه وكتبه في ورقة وضعه في صندوق، ثم فتحوا الصندوق وجدوا هذه الورقة، تجدهم يسارعون إلى إخفائها أو إلى تمزيقها، ثم يتصرفون في الوقف والبيع وكأنه لم يكن. ولا شك أن هذا خطأ عظيم، لأن الكتم أشد إثم من التغيير. فإذا كان الله عز وجل نهى عن تغيير الوقف، فكيف بكتمه الذي هو أشد؟ أشك أن هذا خطأ كبير وجريمة كبيرة، وفاعله آثم عند الله عز وجل، وينطبق عليه قول الله عز وجل: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. كذلك من صور الاعتداء على الوقف الاعتداء عليه بالاستيلاء والغصب. يجد إنسان وقفا وربما رأى أن ناظره قد انصرف عنه، فيضع يده عليه ويستولي عليه ويضمه إلى أملاكه ويتصرف فيه لنفسه، تصرف الملاك في أملاكهم، ثم لم يعد لهذا الوقف ذكر، استولى عليه وأماته وقطع علاقة صاحبه به وأخذه له وترك صاحبه الذي تعب عليه وأوقفه قاطبا أن تصرف غلاله فيما ينفع، قطع هذه المنفعة واستولى عليه. ولا شك أنه قد فعل بذلك عملا مشينا، وينطبق عليه قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بل ذلك أشد، لأن إذا كان هذا نهي عن أكل المال الخاص، فكيف بالمال الذي رصده صاحبه ليكون قرب عند الله عز وجل وليكون فيه منفعة عامة للمسلمين، فيأتي هذا ويستولي عليه ويقطع أهداف الوقف وتحقيق المثوبة الجارية لصاحبه ونفع المسلمين إلى آخره ويستولي عليه، فجريمته جريمة عظيمة. كذلك من صور الاعتداء على الأوقاف الخيانة من قبل متوليها ومن قبل النظار عليها، بأن يأخذوا ويختلسوا من غلالها. ولا شك أن هذا أمر منكر ومنهي عنه، والله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذا الذي أمر بأداء هذه الأمانة قد تخلف عن أدائها وخان الأمانة، وصار يختلس من غلال هذا الوقف ويأخذه لخاصة نفسه، ويقطع أو يضعف المصارف التي أرصد هذا الوقف لها. هذا صورة ولا شك من صور الاعتداء، ومن فعل ذلك فقد خان الأمانة، وويل لمن خان الأمانة عند الله عز وجل يوم القيامة في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا أيضا ما أدى الأمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك، فهذا خان الأمانة، فويل له ثم ويل له عند الله عز وجل. ومما يسبب الاعتداء على الأوقاف أيضا، وهو قد يكون صورة من صور الاعتداء على الوقت، التساهل، تساهل النظار وإهمالهم في حفظ الوقف وفي رعايته وفي إصلاحه كي يبقى صحيحا منتجا دارا يغطي غلاله التي أوقف لأجل نفعها، فإذا تعطل ولا شك لا شك أنه سوف يقل تقل غلته، بل قد تنقطع ويتعطل، ولا شك أن هذا اعتداء من هذا الناظر وتساهل. فإن كان هو بين خيارين، إما أن يقوم به على الوجه الصحيح أو يبلغ القاضي بأنه لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة كي تتولى المحكمة نصب ناظر آخر على هذا الوقت ليديره على أصوله الصحيحة، وليقوم هذا الناظر بهذه المهام الموقولة إليه بكي يبقى الوقت دارا منتجا يصرف في غلاله. والحل في مثل ذلك، يعني في تساهل النظار وفي خيانتهم، أن يتم مراقبتهم، ولا شك أن رقابتهم أمر مهم للغاية، والرقابة تكون قبلية وتكون مع التصرف وتكون بعد التصرف، وكلها من الأمور المأمور بها، بأن يراقب النظار في تصرفاتهم على الأوقاف من قبل القضاء ومن قبل الجهات الإشرافية على الأوقاف، ورقابتهم في ذلك تكون رقابة قبلية ورقابة مقارنة للتصرف ورقابة بعدية التي رقابة احتسابية، وكل ذلك داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أصل من أصول الإسلام جاءت الشريعة الإسلامية بتقريره. وقد قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد جعل ابن تيمية رحمه الله هذا الأصل أو هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصلا في إصلاح الولايات كلها، في إصلاح الولايات كلها، ومن ذلك النظارة على الأوقاف، وضبط النظارة على الأوقاف يكون كما قلنا قبل ومع وبعد، ويكون الضبط الوقائي في تصرفات النظار باختيار الناظر الصحيح الثقة الخير الحازم الذي عنده الخبرة في إدارة الوقت وفي إصلاحه. وكل هذا جار على سنن الشرع، فإن الولاية على الجملة لها ركنان، القوة والأمانة. القوة تعود على استطاعة المولى من الناظر ونحوه على هذا الوقت بأن يكون حازما وأن يكون خبيرا في المجال الذي ولي فيه، والأمانة تعود أيضا إلى قوة ديانته واستقامته على أمر الله عز وجل، وكل ذلك تجمعه الآية التي جاءت على من الله عز وجل على لسان ابنتي شعيب في موسى استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالقوة والأمانة مطلوبة في كل حين وفي كل آن وفي كل وال، سواء كانت هذه الولاية ولاية عامة أو ولاية خاصة، فنختار للنظار على الأوقاف القوي الأمين الذي يحقق حماية الوقف ويقوم بمصالحه. ومن ذلك أيضا أن نحدد تصرفات عمل النظار، وأن يكون تصرفهم في حدود مصلحة الوقف، وأن يترك ويعرض عن كل ما من شأن أن يضر بالوقف. ولذلك الوقف لا يبذل ولا يتنازل عنه مجانا، وحتى الصلح في القضاء لا يتم الصلح إلا إذا كان الصلح فيه خير ومصلحة للوقف كل هذه المعاني ينبغي أن يستحضرها الموقف، ويعلم أيضا الموقف أن تصرفه في الوقت منوط بالمصلحة، تصرف الموقف في الوقت منوط بالمصلحة، وهذه قاعدة في التصرفات كلها، أن الإنسان فيما ولي أو وكل أو جعل ناظرا أو وليا عليه إنما يتصرف بالمصلحة، فحيث ما كانت المصلحة للشيء الذي هو قد ولي عليه فيتجه إليه، وحيث ما كانت المضرة لهذا الشيء الذي ولي عليه فعليه أن يجتنب ذلك، وأن يكون ذلك ديدنا وعملا دؤوبا واضحا لهذا الناظر. أما الضبط الرقابي الذي يكون مع تصرفات الموقف تصرفات الناظر، فهذا يكون برسم القواعد التي يحصل لتجعل الناظر تحت رقابة القضاء حفظا للأوقاف، سواء كان ذلك في بيع الوقف وفي شرائه وفي تحويله وفي تغييره وفي غير ذلك من التصرفات التي تحتاج إلى رقابة القضاء، فترسم القواعد الإجرائية التي تضمن حسن تصرف الناظر. وقد ذكر الفقهاء جملة من الأحكام والإجراءات التي تتعلق بذلك، وجاءت أيضا التعاليم المنظمة بذلك وهي موجودة ومعمول بها لدى المحاكم. أما الضبط الاحتسابي فهو يكون بعد التصرف، وإن كان بعضه يكون أيضا مع التصرف، لكن من شأنه أن يضبط هذا التصرف ولا يقع من الناظر خطأ ولا خلل، وإن وقع خطأ أو خلل تمكن محاسبته ومباشرة محاسبته على ذلك. ومن أظهر ذلك يعني في الضبط الاحتسابي جعل الدواوين لمتابعة النظار، وهذا أمر مقرر عند الفقهاء ومعمول به، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضيه، ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن الليثبية، فلما جاء هذا الرجل حاسبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مالكم وهذا هدية، يعني يقول ابن الليثبية هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع صلى الله عليه وسلم يديه حتى روي بياض إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت. وهذا الحديث كما قلت أصل في جعل الدواوين على النظار وفي محاسبتهم، وممن صرح بذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله والإمام النووي، فقد بينوا جميعا أن هذا الحديث أصل في اتخاذ الدواوين وتقييد الوارد فيها والمنصرف، وأيضا محاسبة النظار على ذلك واردا ومنصرفا، فإن وجد منهم خيانة فتسترد منهم ويتخذ بشأنهم ما يلزم من التأديب أو العزل. ومما يدل أيضا على محاسبة النظار أن عمر رضي الله عنه كان يحاسب عماله، عمر رضي الله عنه كان يحاسب عماله إذا وجد عندهم مال بعد أن لم يكن حاسبهم، وقال لهم: من أين لكم هذا؟ ولم يكن رضي الله عنه ورضي عنهم يخونهم بمعنى أنه يتهمهم بأنهم أكلوا المال حراما، كلا وحاشاه وحاشاهم، بل كان يحاسبهم ويأخذ ذلك منهم كما فعل بعض عماله، أخذ شطر ماله قال لأنك اشتغلت عن الولاية، تركت ولايتنا أو أهملت في ولايتنا واشتغلت بغيرها، فنأخذ منك ما كسبت لأنك اشتغلت عن ولايتنا، كما فعل مع أبي هريرة رضي الله عنه حينما كان واليا على البحرين. وهكذا من أيضا ضبط تصرفات النظار بعد وقوعها الاعتراض عليهم فيما لا يسوق، فإذا وجد منهم أو ظهر منهم عمل لا يسوق لهم عمله ولا اتخاذه، وجب على الجهات الإشرافية على الأوقاف من المحاكم أو غيرها أو من وجد ذلك من المسلمين أن يرفع أمرهم إلى الجهات الإشرافية على الأوقاف لاعتراضا على هذا التصرف الذي لا يسوق، ربما أدى هذا التصرف إلى إفساد الوقف أو إذهاب بعض غلته. ونأتي بعد هذا إلى ذكر بعض الأحكام والقواعد والمسائل المتعلقة بالأوقاف، من ذلك مثلا وجوب الوفاء بشروط الواقفين مما لا يخالف الشرع، هذا أصله فعل عمر رضي الله عنه في وقفه الذي سمعتم طرفا منه، فإنه لما أوقف هذا الوقف اشترط شروطا بأن لا يباع ولا يوهب ولا يورث ويصرف للفقراء والقربى إلى آخر ما جاء في شروطه رضي الله عنه. فالأصل احترام شروط الواقفين في الوقف، سواء كان ذلك في مصرف الوقف أو كان ذلك أيضا في جعل النظار على الوقف ما لم تخالف الشرع، هذا قيد مهم، لأنه إذا وجد شيء من شروط الواقفين يخالف الشرع فإن المخالفة باطلة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، وكما قال في الحديث الآخر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا جاءت هذه الشروط، وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فالشروط التي تخالف الشرع لا شك أنها باطلة، والشروط التي لا تخالف الشرع فإنه يجب الوفاء بها ما أمكن. ومما ينبغي أن ننبه عليه في هذا المقام أن أيضا صيغ الأوقاف يجب أن تفهم طبقا لأعراف المتكلمين ولمقاصد المكلفين في تفسير ألفاظ الوقف وصيغة الوقف وثيقة الوقف، وألا نذهب إلى تفسيرها على دقائق اللغة العربية. قد صرح بهذا غير واحد من أهل العلم، منهم ابن تيمية والعز بن عبد السلام والشيخ محمد بن إبراهيم، بأن تصرفات المكلفين من أقوالهم ومن أوقات الواقفين ومن وصايا الموصين تفسر طبقا لأعرافهم في ألفاظهم ومقاصدهم في تعاملاتهم، ولا ترد إلى دقائق اللغة العربية، لأن هؤلاء الذين يوقفون قد لا يلتفتون إلى هذه المعاني، وإنما يلتفتون إلى الأعرافهم في الكلام ومقاصدهم في الأوقاف. ومن هنا نعرف خطأ بعض النظار على الأوقاف إذا ربما أورد بعض الموقفين في وصيته أو في وثيقة وقفيته لفظا أراد به تفخيم الأمر وتعظيمه في وقته، ثم ذهب مضت الأوقات فصار هذا المفخم في وقته الآن صار قليلا، مثل ذلك مثلا ما يرد في بعض نصوص الموقفين بأنه أوقف داره أو أرضه الشيء الفلاني وجعل في غلته مثلا أضحية تصرف وتشترى ولو بلغت الأضحية ريالا. هذه الوصية كانت قبل قرن أو قبل قرنين، الأضحية ممكن كانت في ذلك الوقت بربع ريال أو بنصف ريال، ولا كانت في أضحية تكون بريال، فيأتي بعض ضعاف النفوس من النظار فيعطل الضحايا. بماذا؟ بحجة
أن الريال الآن لا يتم بوضحيه، وهو الآن يؤجر الوقف ويخل ربما بعشرات الآلاف من الريالات. فليتق الله النظار، وليعلموا كما قلنا أن تفسير ألفاظ الواقفين يأتي طبقا لأعرافهم ولمقاصدهم في الكلام وفي الوقف، وأن لا نخرج عن هذه القواعد ونتمسك بمجرد الألفاظ التي توجب أو تسبب تعطيل الوقف. لا شك أن هذا خطأ، وأيما خطأ. من ذلك أيضا أن نعلم أن الوقف من ضوابطه أن يكون الموقف مكلفا، بمعنى أن يكون بالغا عاقلا. فلا يصح الوقف من الإيقاف، لا يصح الإيقاف من صغير ولا مجنون. ومن ذلك أيضا أن يكون الواقف غير محجور عليه، فإذا كان الواقف محجور عليه إما لسفه، أو محجور عليه لصغر، أو محجور عليه لفلس، فإنه لا يتصرف في هذا المال، وإذا تصرف بالإيقاف فإن تصرفه يعد باطلا. وصرح جمع من المحققين من العلماء أن الإنسان إذا أفلس، بمعنى أن تكون يعني صارت ديونه مثل ماله أو حتى زادت، هذا إذا أفلس، الإنسان إذا أفلس فإن تصرفه في ماله بالوقف غير صحيح. لماذا؟ لأن المال الآن تعلقت به حقوق الغرماء حتى ولو لم يحجر عليه. وممن ذكر هذا الإمام ابن تيمية والشيخ أيضا ابن سعدي وآخرين ذكروا، وآخرون ذكروا هذا في الأوقاف، وأن الإنسان إذا ديونه غطت ماله فإنه ممنوع من التصرف فيها بالإيقاف. ينبغي أيضا من الضوابط والقواعد في هذا الباب أن العين التي توقف لابد أن تشتمل على منفعة دائمة كعقار وحيوان وما في حكمها، لأنه إذا لم يكن لها منفعة دائمة فما الفائدة من الوقف؟ لأن الوقف كما سبق أن عرفناه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والتي لا يكون فيها منفعة مستمرة فأي شيء يحبس، فلا يصح وقف ما لا نفع فيه أبدا. أيضا من الضوابط في هذا الباب أن يكون الوقف على جهة بر، لأن المقصود بالوقف هو الثواب عند الله عز وجل والنفع للآخرين، لتقوية الإسلام، لنفع فقراء المسلمين ولنفع المسلمين في الجملة. فإذا لم يكن على جهة بر، ما هو الغرض الذي حققه؟ فلا يجوز الوقف على جهة معصية أبدا، وإلا انقلب إلى ضده، بدل من يكون يعني فيه نفع صار فيه ضرر، بدل أن يكون ما فيه مثوبة للموقف صار فيه إزر على الموقف، فهذا باطل. الوقف على جهة غير بر هو لا شك أنه باطل، ولا يصح كالوقف على الغناء وعلى الخمور ونحوها. أيضا من الضوابط في هذا الباب أن يكون الوقف ناجزا، فلا يصح الوقف مؤقتا، كنحو أن يقول أوقفت داري شهرا ثم بعد ذلك تعود إلي، ولا معلقا بالموت. ولكن الوصية إذا علقت، الوقف إذا علق بالموت يكون له حكم الوصية، بمعنى أنه ينفذ عند وفاته، ويكون نفاذه أيضا من ثلث المال، ولا ينفذ الزيادة على ثلث المال إلا بإجازة الورثة ونحو ذلك. مما ينبه عليه في هذا الباب أيضا أن الأوقاف، وهذا تابع لمصارف الأوقاف، تكون خيرية وتكون أهلية. والخيرية هي التي على الجهات الخيرية، مثل بناء المساجد، عموم الفقراء والمساكين وما في حكمها. أما الأوقاف الأهلية فهي التي تكون على الأقارب وعلى الذرية وما في حكم ذلك، فهذا وقف أهلي. وأما الوقف الخيري ليكون على جهات خيرية كالمساجد والمستشفيات وما في حكم ذلك. هناك أيضا بعض الأمور تتعلق ببعض التصرفات من النظار، منها أن الوقف الأصل أنه لا يجوز بيعه، ولكن إذا قامت حاجة لبيعه كتعطر منافعه مثلا، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز بيعه ويتعين أن يشترى بدله فورا. وهكذا لو نزع للمصلحة العامة فإنه يتعين على الذي الناظر أن يبادر إلى شراء بدل عنه ونتوقف للأداء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
نكمل ونبين. هناك كما قلت بعض التصرفات في الوقف، منها كما قلنا بيع الوقف وقد تقدم الحديث عنه، ومنها عمارة الوقف. ولا شك أن من مهام الناظر عمارة الوقف، كان ذلك بإصلاحه وترميمه أو حتى إعادة بنائه إذا انهدم أو تعطل بناؤه ولم يعد يكون صالحا الإغلال، فإنه يتعين على الناظر عليه أن يسارع إلى إعماره. كذلك إجارة الوقف، وأن يحرص على ما فيه مصلحة الوقف في الإجارة، سواء كان ذلك من الانتهاء في حد استيفاء الإجارة المناسبة له، أو كان ذلك في مدة الإجارة يؤجره المدة المناسبة ولا يطيل الأجرة، لأن الإطالة أحيانا يكون فيها إضعاف لمقدار الأجرة، فيؤجره المدة المناسبة ولا يطيل في ذلك بما يضر الوقف نفسه. وكذلك أيضا من صور التصرفات في الأوقاف الاستدانة على الوقف عند الاقتضاء والحاجة، فلو مثلا انهدم بناؤه أو احتاج إلى ترميم أو نحو ذلك ولم يكن هناك من غلال الوقف ما يكفي، فإنه لا بأس أن يستدين على الوقف، سواء كان الإدانة من قبل الناظر أو من قبل آخر. وذكر العلماء أنه يجوز رهن منشآت الوقف لهذا الغرض. وكذلك تغيير صورة الوقف عند الاقتضاء، كان يكون مثلا سلة وقد تقادم بناؤها يريد يهدمها ويعيدها لتكون مثلا عمارة من أدوار متعددة مثلا، أو محل وقف كان دارا قديمة وصارت بالقرب من السوق ومناسب أن يجعلها مثلا دكاكين، فإن له ذلك، وعليه مراجعة المحكمة في هذه التصرفات. وكذا نقل الوقف من بلد إلى بلد، الأصل أنه لا ينقل ولكن يجوز نقله عند الاقتضاء، ويكون ذلك تحت إشراف المحكمة المختصة عدا بعض المدن كمكة مثلا والمدينة، فالأصل ألا تنقل الأوقاف منها. كذلك ما يتعلق بالمضاربة بمال الوقف، كما لو مثلا خرب الوقف أو خربت محلته وباعه ولم يأتي إلا بثمن قليل، لا يمكن هذا الثمن أن يأتي بوقف آخر مماثل للوقف الأول ويسد جهات غلاله، ففي هذه الحال لا بأس أن يضارب بالمال وينميه حتى يكثر ويستطيع أن يشتري به عقارا مثلا يغل. لكن إذا ضارب في هذه الأموال فيجب أن يتنبه أن يجتنب المضاربات ذات المخاطر العالية مثل الأسهم، لأن ذلك مما يضر بالقاف، بل أحيانا قد يذهبها كما حدث في أزمة الأسهم، وضع بعض الناس أموال خيرية كانت تحت أيديهم في هذه الأسهم ثم ذهبت، ولا شك أن هذا تصرف غير صحيح. كذلك أيضا الصلح في خصومات الوقف، وهذا تتولاه المحاكم، لكن الأصل أن الإنسان ناظر الوقف لا يصلح في خصومة الوقف إلا إذا كان الصلح من مصلحة الوقف، إذا كان الصلح من مصلحة الوقف. أما إذا لم يكن الصلح من مصلحة الوقف فليس له الصلح، وكذا ليس له الإقرار على الوقف إذا لم يكن التصرف قد نتج من قبله، ولا التنازل عن شيء من الوقف ولا التبرع منه، لأن هذه تصرفات خارجة عن نطاق الناظر. هذه جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالوقف. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
استووا. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا عبادي الذين أشرقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده اللهم الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله
الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
الله أكبر سمع الله لمن حمده
ربنا لك
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وعلى صحابته
أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في هذه الليلة استمعنا جميعا إلى هذه المحاضرة القيمة النافعة المفيدة الشاملة لعنوانها التي تحدد فيها فضيلة الشيخ عبد الله بن خنين عن قضية مهمة في الوقف من حيث مشروعيته وصول التعدي عليه وبعض أحكامه. ولا شك أن الوقف قضية مهمة ينبغي التنبيه لها والاهتمام بها. فأولا الترغيب في أصل الوقف وأنه من الأعمال الخيرة المستمر نفعها للعبد بعد موته، فإن أعماله تنقطع بموته إلا أعمالا كان سببا في إحداثها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والوقف إذا أحسن أحسن صيغته وروعي فيه المنافع العامة التي تنفع الفرد والمجتمع، وكان المعد لصيغته ذا علم وفضل وفقه في الدين حتى يكون هذا الوقف مؤديا للغرض المقصود منه. والوقف كما نعلم قسمان: وقف على أعمال البر عموما، ووقف على الذرية، وكلاهما جائز. فإن الوقف على الذرية إذا قصد به الموقف منفعتهم وتحقيق مصلحة لهم خوفا من ضياع الأموال بتقاسم الورع لها وراعى في ذلك تقوى الله وقرن مع استحقاق الذرية أعمالا من أعمال البر عند اقتنائهم وتوفر الخير بأيديهم، فذاك من القربات النافعة. وبين الشيخ حديث عمر في أصل وقفه وكيف كان أوقف، وأن النبي أمره أن يوقف على الفقراء والمساكين والضيف وفي سبيل الله والضيف إلى آخر الحديث. وتحدث الشيخ عن صور اعتداء على الوقف، فهو أمانة لدى النظار المسؤولون عن الوقف، أمانة عندهم. والله قال في الوصية: فمن بدله بعدما سمعه. فمن الصور أن يجحد الوقف ويخفوه ويكتموه ويتواصوا بكتمانه لكونه على أعمال البر وهم لا يريدون عمل بر وإنما لكل شيء لأنفسهم مع كثرة ما أخذوه وقلة ما أوقف. فجحدان الوقف وإنكاره وإخفاء صيغته هذا من التعدي عليه. تغييرها بالزيادة أو النقصان أو إدخال ما لا يريد الواقع أن يدخل فيه هذا من التعدي عليه. نقله وبيعه بلا مصلحة غبطة هذا من التعدي عليه. إهماله، تضييعه، عدم المبالاة به هذا من التعدي عليه، لأنه أمانة، فمن اؤتمن عليه إما أن يقوم بمهمته أو يكله إلى غيره أو يسلمه للقاضي الشرعي. هذه الأوقاف هي سبب أحيانا في التنازع بين الورثة إذا ساء الاستعمال وقلت الأمانة وضعفت الأمانة وعظم الطمع، فإن هذه الأوقاف أحيانا قد تكون مصدرا للتفكك الرحم وتقاطعهم. لكن إذا اتقى الله الناظر اتقى الله الناظر فيه وراقب الله واتقى الله وقام بالواجب عليه، فإن هذا سيحفظ هذا الوقف وسيستمر الوقف على أداء أغراضه وموقف عليه. السلف الصالح تنوعت أوقافهم في عالم الإسلام في القرون الخالية، تعدت الأوقاف، أوقفوا على الفقراء، أوقفوا على المجاهدين، أوقفوا على طلاب العلم، أوقفوا المدارس، أوقفوا الكتب، أوقفوا حتى بعضهم أوقف إخراج ماء من بستان حائطه لاتباع المارة بذلك الطريق. كل هذا من حرصهم على الخير. لقد كانت الأوقاف في عام قرون الخالية مصادر لتأمين المجاهدين ودعم ثغور الإسلام في مقاومة الأعداء وتسلح المسلمين، ولقد كانت تثري على أهل العلم والخير والقائم بالمدارس وإداء الدروس والناس للعلم، كانت الأوقاف تخدمهم وكانت تعينهم على كل خير. ذلك أن ألا أرادوا بها وجه الله والدار الآخرة، أرادوا بها التقرب إلى الله. ولهذا في المسجد، من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. فأعمال الخير والقربات تجري لأهلها، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فالأوقاف على أعمال البر وأعمال الخير والقربات من تعليم القرآن وتحفيظ القرآن ونشر كتب الحقيقة السلف الصالح والدعوة إلى الله ونشر هذا الدين ومواساة الفقراء والمحتاجين في الحالات والضرورات، كل هذه من الأوقاف الخيرة التي يبقى لذلك الموقف ثوابه يجري عليه في لحده، فيستأنس بما عمل له، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والحقيقة أن المحاضرة قد غطت هذا الموضوع واستحوذت عليه كاملة، لكنها مجرد مشاركة ولو يسيرة، ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكر الله لسماحتكم على ما أخذتم وأردتم، وهذه أسئلة نطرحها على سماحتكم. يقول السائل: ما الفرق بين الوصية والوقف جزاكم الله خيرا؟
يقول علماء: بين الوصية والوقف فروق. أولا، إن الوصية إنما تكون بعد الموت، فيتبرع بالمال بعد موت الموصي، بخلاف الوقف فقد يكون منجزا في الحياة ويأخذ أحكامه، وقد يكون في صيغة وصية. ثانيا، أن الوصية للموصي أن يغير زيادة ونقصانة أو يلغيها، بخلاف الوقف فإن الوقف لا يحل التصرف فيه، إذا أوقف وانتهى الوقف خرج من ملكه. ثالثا، أن الوقف يكون على الورثة، لأنه لا يملكهم الرقبة إنما يملكهم المنفعة، والوصية لا يجوز أن تكون لوارث مطلقة.
ويسأل آخر:
وأيضا الوصية تكون بالثلث فقط فأقل، بخلاف الوقف فلا يعتبر به ذلك.
ويسأل آخر ويقول: هل على الوقف زكاة؟
لا، الوقف غني، أصل الوقف لا يزكى، أما غلته فإن كل صاحب غلة قبض غلته ومضى عليه زكاة، وأما ذات الوقف وأموال الوقف الموقفة لا في زكاة.
يقول
آخر: لأنها ميم كل معين.
يقول السائل: ماذا يقول الذي يريد إيقاف شيئا؟
يقول: أوقفت داري الفلانية وجعلت في وقف مثلا أضحية لي ولوالدي، وجعلت في غلتي كذا وكذا، ويحتاج من أولادي سكن ونحو ذلك، حتى يكون وقف، لأن الوقف إذا جعل للأولاد فيه جزء يسير حافظوا عليه. إذا قال هذا وقف لمغسكة ربما يتركونه، لكن لو قال هذا الوقف بعد أضحية ينظر في الباقي ويقسم كالأقسام، قسم للمحتاجين وقسم الباقي للورثة، هذا في رأيي أنه أسلم للوقف وأدعى لحفظه، لأن النفوس مجبولة على حب عاجلها، فإذا جعله وقفا عاما ولم يجوز شيء أخشى من تكاسلهم وتقاعسهم عن القيام بحقه.
يقول السائل: فيه مسجد وله سكن يتبع له، فهل يجوز توسيع السكن من هذا المسجد؟
اقتطاع جزء من المسجد لمرافق المسجد هذه مسألة لها يعني وضع خاص، وقد أنيطت هذه المسألة أن الاقتطاع من المسجد أنيطت بالقضاء أو باللجنة الدائمة للإفتاء، عندما يكون شيء من هذا يرجع فيه إلى المحكمة القريب منه أو اللجنة الدائمة للإفتاء لينظر في الموضوع نظرة يعني فاحصة حتى ما يفتى إلا على قدر ما تدعو الحاجة إليه.
يقول: ترد للجمعية الخيرية مصاحف مستعملة من مساجد ثم يقومون بتجديدها وإرسالها للخارج مع أنها كانت وقفا على المسجد،
وما ينبغي ما دام وقف على المسجد تبقى فيه، بإمكان إتاء مصاحف أخرى، لأن الوقف على المكان المعين ما لم يدعو شيء لنقله فالأول واجب بقاه على حاله.
يقول السائل: هل يمكن أن أوقف منزلي الذي أسكن فيه أنا وعائلتي وأشترط الانتفاع به في حياتي وبعد ذلك يكون وقفا على ذريتي؟
إذا كان ما عندك غيره فصعب أن توقفه، لأنك إذا أوقفت حرمتهم التصرف فيه، اللي يوقف اللي عنده سعة عنده جدة، أما اللي ما عنده المسكنة إذا أوقفته افرض أن أولادك احتاجوا شيء يكون هذا ما يتصرفوا به، في الأولى ما يوقف إلا إنسان عنده شيء زائد، أما مسكنك الخاص والشيء الخاص توقفه تحجه لو أراد تصرف فيه ما يتصرفه ما يصلح هذا.
يقول السائل: عندي مساكن وأريد أن أوقف أحدها للمحتاج من أبنائي وبناتي وللمردودة من بناتي، علما أن لدي أولاد قد توظفوا، فهل يجوز ذلك أن أوقف للمحتاجين من أبنائي؟
لا مانع، لأن الزبير جعل في وقفه سكنا للمردودة من بناته، فإذا قال هذه العمارة أوقفتها لمن احتاج من أولادي ذكورا وإناث يسكن انتهى السكن أو يعطى أجرة السكن من الغلة والباقي بعد صيانة الوقف والباقي إذا اختنوا لأعمال البر ونحو ذلك هذا عمل طيب.
ويقول آخر: عندي عمارة تجارية أريد إيقافها على المساكين والفقراء والأضاحي، ماذا علي عمله؟ ما رأيكم في ذلك؟
والله عمل طيب، لكن أنا أفضل أن يكون للورث جزء ولا يسير منها، لأني طلعت على كثير من أوقافي من أوقفوا للأعمال العامة أهملها الورثة، وقليل من يقوم بالواجب، النفوس ضعيفة، لا بد يا إخواني أن يكون للورثة جزء ولو متأخر، يشعرون بأن هذا الوقف لهم، لأنهم إذا قاموا الفقراء إما أن يسلموه للأوقاف العامة وربما اختلط بغيره وفقد الصيانة والعناية به، فكوني أجعل للورثة جزءا منها حتى أمكنني أجعل لهم اعتناء واهتماما بذلك.
يقول السائل: ما حكم بناء المسجد أو مصلى العيد على أرض موقوفة لله؟
إذا كانت الأرض موقوفة ينظر لوقفيته، إن كان الفقراء لا، المساكن لا، إن كان وقف على عمل بر فالمساجد من البر، أما إن كان موقوف على ضاحي أو على معين فلا.
تقول السائلة: أن أمها نذرت منذ 15 سنة أن تصوم ولم تصم إلى الآن، والآن هي مريضة بالسكر، فماذا عليها؟
تكفر كفارة.
وهناك أسئلة خاصة يجدر بأصحابها مقابلة سماحة الشيخ سؤاله عنها، وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله في الجميع وجزا الله الشيخ عما قدم وأبدأ وأعاد في هذه المخيرة، وصلى الله على محمد.